بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يوسف يا أبا عبد العزيز،
سلام شيخنا،
إذا
معك.
النفوس زوجت، معنى زوجت وهل لها نظير؟
نعم شيخنا، يعني ألحقت بنظائرها، ألحق النظائر بالنظائر.
إلحاق النظير بنظيره، مثل
نعم،
ماذا؟
المؤمنين بالمؤمنين والكفار
أحسن.
بالكفار.
أحسنت أحسنت. احشروا
أوكي،
الذين ظلموا وأزواجهم، أي أشكالهم. طيب، بارك الله فيك.
فيك شيخنا.
عندك يا أبا سعيد،
نعم أبا شيخ،
وما هو على الغيب بضنين، بماذا فسرها السعدي رحمه الله وما وجهه؟
وما هو على الغيب بضنين، يعني متهم.
فسرها الشيخ رحمه الله بما هو
بخيل
بأنه ليس،
ببخيل ببخيل
نعم.
على الوحي.
أعطينا واحدة أبا سعيد، رجعت يعني أم رجع الشيخ رحمه الله؟
لا لا، ببخيل إن شاء الله.
السؤال: بماذا فسرها الشيخ رحمه الله؟
اللهم ما ناسي، لكن الله المستعان،
ها،
نسيت وش فسرها الشيخ.
طيب، وما هو
الله،
على الغيب بضنين، فسره بعدم التهمة الذي قلته أولا وسكتنا عنه، يعني بأنه ليس بمتهم، لا يزيد
لا ينقص.
ولا ينقص. وهل هذا التفسير متجه على هذه القراءة؟
متجه على هذه القراءة ببخيل،
المتجه على هذه القراءة ببخيل،
بخيل.
أي نعم، وعلى قراءة الضاد المشالة أو الظاء المشالة يتوجه،
بمتهم.
أي نعم، بالتهمة. هذا ما أشرنا إليه في الدرس الماضي. وما هو على الغيب بضنين، ماذا قال ابن الجزري في هذا؟ سبب الخلاف:
الخلاف
وفي ظنين الخلاف،
سامي.
وفي ظنين الخلاف سامي. عندك يا أسامة،
نعم شيخ،
في قوله بالخنس، ما الخنس؟
هو الكواكب التي تخنس
الكواكب التي
السيارة.
تخنس،
نعم
وفسروها بأنها السيارة، وهي
نعم
السبعة: الشمس
نعم
والقمر والزهرة والمشتري والمريخ والزحل وعطارد. هذه هي السبعة السيارة. طيب أبو العالية،
نعم يا شيخ،
والليل إذا عسعس، ذكرنا إجماعا في هذه المسألة، يعني إجماعا مدعا في هذه المسألة، ما الإجماع ومن قائله وما صحة الإجماع؟
الإجماع الذي ادعاه الفراء
أحسنت، الفراء.
هو أن معنى عسعس أدبر،
نعم،
ولكن هناك قول آخر، وهو أن معناه أقبل، ولكن من السياق تبين أن معناه أدبر
وهو قول
الجمهور.
أو قول جماهير المفسرين، وقول جماهير المفسرين. أحمد أبو عمرو،
نعم شيخنا،
بارك الله فيكم جميعا. ماذا يسمى هذا من علوم اللغة؟ عسعسة
تضاد
يسمى بالتضاد، ويسمى أيضا بال
مشترك.
بالمشترك أو
مشترك.
بالمشترك، نعم بالمشترك، يعني أن عسعس يصدق عليها أن تفسر بالإقبال، ويصدق عليها أن تفسر بالإدبار. عندك يا ميكائيل بارك الله فيك،
مبارك فيكم شيخنا.
في قوله سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت، من أي نوع الاستفهام هذا؟ يعني من أي نوع الخطاب هذا؟
سؤال تبكيت شيخنا.
سؤال تبكيت وتنكيل، سؤال تبكيت وتنكيل. طيب هل له نظير؟
لما سأل الله تعالى عيسى ابن مريم هل أمر هل
أأنت قلت للناس
قلت للناس نعم اتخذوني وأمي وإلهين من دون الله.
أحسنت بارك الله فيك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ذكر الشيخ في قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وذكر أنها رد على من يا أبا عبد الله النعماني؟ رد على من؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أبو آدم أبشر.
نعم شيخنا.
رد على من؟
على الجهمية والمعتزلة ولا
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أبو عبد الله.
رد على القدرية يا شيخنا.
أحسنت حفظك الله وراك، رد على القدرية بنوعيها: غلاة الإثبات وغلاة النفي. القراءة عندك يا أبو عبد الله رياض، أغلق المايكات حفظكم الله.
تمام شيخنا،
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره حفظه الله رحمه الله: أي إذا انشقت السماء وانفطرت وانتثرت نجومها وزال جمالها، وفجرت البحار فصارت بحرا واحدا، وبعثرت القبور بأن أخرجت ما فيها من الأموات، بأن أخرجت ما فيها من الأموات، وحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال، فحينئذ ينكشف الغطاء ويزول ما كان خفيا، وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران. هنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى أعماله باطلة، وميزانه قد خف، والمظالم قد تداعت إليه، والسيئات قد حضرت لديه، وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. وهنالك يفوز المتقون المقدمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم.
نعم، هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مطلع تفسير هذه السورة، ومن المعلوم أن هذه السورة أيضا من السور المكية، وعامة جزء عامة من هذا النوع من السور، وعامته أيضا في تقرير البعث والمعاد وما يقع فيه من أفراد الأمور وأجزائها من جهة الحساب والجزاء إلى آخر ذلك. هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا السماء انفطرت، أي إذا انشقت السماء وانفطرت. هذا العطف فيه نوع من الاحتياط في الخروج من تفسير اللفظ باللفظ الآخر، وأن نجعل أحد اللفظين مفسراً للفظ الآخر، وهذا من إشكالات التفسير. بمعنى أن نجعل اللفظ مفسرا لللفظ الآخر، كأننا نقول ما يقولونه وزنا ومعنا. وهذا من الغلط على العربية كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، وهو ما يسمى عندهم بالترادف. وبحث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه المسألة في عامة كتبه، وأن الترادف ليس معروفا في العربية، وأنه إن وجد في القرآن فإنه نادر أو معدوم أو نحو هذا الكلام الذي قرره. من ذلك أيضا أنهم يفسرون الأسماء الحسنى كل اسم باسم، وهذا لا شك أنه لا تسعفه العربية ولا تدل عليه، وهكذا في التفسير. فإذا فسرنا الانشقاق بالانفطار، إذا أتينا إلى سورة إذا السماء انفطرت فقلنا إذا السماء انشقت، ثم نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت فنقول أي انفطرت. هذا لا تسعفه العربية ولا يدل عليه لغة القرآن ولا بيانه، إذ لا بد وأن يكون هناك زيادة في أحد اللفظين على الآخر، واختلاف في زيادة المعنى، وإن كان هناك اتحاد في المعنى العام، وإن كان هناك اتحاد في المعنى العام، بمعنى أن أحدهما يكون أعم من الآخر. فتنتبه لهذه الفائدة وهذه القاعدة. أما الفرق بين الانشقاق والانفطار فلا نثقلك بالفوائد، وهو الذي سنبحثه إن شاء الله تعالى عند تفسير قوله تعالى إذا السماء انشقت. والمقصود هنا هو أنك تعلم أن مأخذهم في تفسير أحد اللفظين إنما هو ما يقررونه من الترادف. وعندما نفسر أحد اللفظين في اللغة العربية فنقول مثلا معنى الصيام في اللغة الإمساك، فإنما هذا كما يقول شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، إنما هذا تقريب للمعنى، تقريب للمعنى، يعني باعتبار الاشتراك العام في المعنى. وإلا فإنك إذا نظرت مثلا إلى قوله سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، فعبر في السماء بالانفطار، وعبر في الأرض بالانشقاق، كما أنه أيضا عبر في موضع آخر في السماء بالانشقاق وانشقت السماء فكانت وردة كالدهان. يدل على هذا أنك تتأمل في سياق السورة من جهة، بمعنى أن هذا اللفظ استعمل في سياقات معينة تقارنه وتشابهه، وتتأمل أيضا فيما سبق هذا اللفظ وما لحقه. وكما قلت لك حتى لا تثقل عليك الأمور، هنا في هذه السورة تضبط القاعدة من أنه ليس من وجوه العربية أن نفسر أحد اللفظين بالآخر، وأننا لا بد وأن نتحمل المشاق في بيان أحد اللفظين وما افترق به عن الآخر، لا بد من هذا. هنا يقول الشيخ أي إذا انشقت السماء وانفطرت، فهذه الواو أخرجت ما يقرره كثير من المفسرين في جهة الاحتمال من كلام الشيخ رحمه الله. قال وانتثرت نجومها وزال جمالها، بمعنى أنها انتثرت أي تناثرت، صارت متباعدة على غير سلك واحد. وزال جمالها وفجرت البحار، أيضا يقال هذا فيما مر معنا في قوله تعالى وإذا البحار سجرت، فهنا قال وإذا البحار فجرت، هنا قال وإذا البحار سجرت، فمعنى أنها تشترك في عدة أوصاف في التسجير والتفجير، كما أن السماء تشترك في الانشقاق وفي الانفطار، وكل واحد منه يدل له سياقه وسباقه ولحاقه. قال رحمه الله فصارت بحرا واحدا، وبعثرت القبور بأن أخرجت ما فيها من الأموات وحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال. فحينئذ ينكشف الغطاء إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المعاني. نعم.
يقول قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يقول الشيخ رحمه الله: يقول تعالى معاتبا للإنسان المقصر في حق ربه المتجرئ على مساخطه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أتهاونا منك في حقوقه أم احتقارا منك لعذابه أم عدم إيمان منك بجزائه؟ أليس هو الذي خلقك فسواك في أحسن تقويم فعدلك وركبك تركيبا قويما معتدلا في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات، فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم أو تشحد إحسان المحسن؟ إن هذا إلا من جهلك وظلمك. إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك، فاحمد الله أن لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمار أو نحوهما من الحيوانات. فلهذا قال تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. وقوله: كلا بل تكذبون بالدين، أي مع هذا الوعظ والتذكير لا تزالون مستمرين على التكذيب بالجزاء، وأنتم لابد أن تحاسبوا على ما عملتم، وقد أقام الله عليكم ملائكة كراما يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمونها، ودخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم وتحترموهم.
هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا النداء الذي نادى الرب تبارك وتعالى به كل إنسان، لأن أل فيه الاستغراق الجنس فدل على العموم. ما غرك بربك الكريم خص هذا في حال الكفر بالكافر، وأيضا يدخل فيه العاصي في حال معصيته، وكل معرض وغافل عن الله سبحانه وتعالى يناله نوع من هذا. وقوله هنا: ما غرك بربك الكريم، هنا يقف طوائف من العلماء واللغويين عند الحروف التي تسمى أيضا بحروف المعاني. والقاعدة في العربية أو الخلف في العربية أن الكوفيين يقولون بالتناوب بين الحروف الذي هو الترادف، بنفس ما تقدم معنا قبل قليل في انشقت وانفطرت، فيقولون بالترادف أو بالتناوب، فيحلون الحرف أو يجعلون الحرف في محل الآخر. فمثلا عامتهم يقولون: ما غرك بربك الكريم، يعني عن ربك الكريم، فيجعلون الباء في قوله بربك بمعنى عن، أي ما خدعك عن ربك والإيمان به، مثل قوله تعالى: وغركم بالله الغرور، أي خدعكم عن الله والإيمان به والطاعة له الشيطان. ويستأنسون أيضا بمثل قوله تعالى: فاسأل به خبيرا، أي سل عنه خبيرا، فيجعلون الباء بمعنى عن. والباء هنا ضمنت معنى المجاوزة، وهذا قول البصريين أن الصحيح هو التضمين، أي أننا نضمن الحرف معنى في الفعل يدل عليه سياق الكلام. فأنت ترى أن هذا الإنسان الذي اغتر تجاوز الإيمان بالله، وتجاوز طاعة الله، وتجاوز الإحسان في الأعمال، وتجاوز طاعة الله سبحانه وتعالى، فهي بمعنى المجاوزة الذي يدل عليها أصل المعنى في عن. أصل المعنى في عن هو المجاوزة، لكن هنا استعمل بربك الكريم فلا نقول عن، ولكننا نقول المعنى الذي تضمنته عن هو الذي دلت عليه الباء، وكما في قوله سبحانه وتعالى ولا يغرك ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هناك احتمال لكنه فيه في نظري ضعف على أنها عندهم تحمل بمعنى الباء، لكن هذا لا يعني لا يحسن الالتفات إليه ولا النظر فيه على كل حال، فهي بمعنى المجاوزة. وإذا نظرت في سياق المعنى رأيت أنه متجه في أن هذا الذي اغتر بالله سبحانه وتعالى تجاوز الإيمان به وتجاوز طاعته وتجاوز العمل بمراضيه وتجاوز الإحسان في حق نفسه إلى غير ذلك مما يتضمنه أو تتضمنه هذه المجاوزة، فيكون قد جاوز حظه من الخير. ما غرك بربك الكريم، ذكر نعمته عليه بعد ذلك، الذي خلقك فسواك فعدلك، وقرأ الجمهور فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، يعني أنه ركبك في أي صورة شاءها من الصور المختلفة، كما في قوله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وكما في قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وعلى هذا فإن ما ها هنا تكون للتوكيد، وهي التي تقدم معنا بحثها فيما يتعلق بالزوائد التي يقولون إنها في القرآن. هذا أهم ما ينبغي أن يعلق عليه مع قوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين، أي بالجزاء الذي تجدونه يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، وكما مر معنا في تفسير الفاتحة مالك يوم الدين. نعم.
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال الشيخ رحمه الله المراد بالأبرار القائمون بحقوق الله وحقوق عباده الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فهؤلاء جزاؤهم النعيم، النعيم في القلب والروح والبدن في دار
الروح
والروح والبدن في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار. وإن الفجار الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم لفي جحيم. نعم شيخنا
أعد.
وإن الفجار الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده الذين فجرت قلوبهم
ففجرت
الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم لفي جحيم، أي عذاب أليم في دار الدنيا ودار البرزخ وفي دار القرار، يصلونها ويعذبون بها أشد العذاب يوم الدين، أي يوم الجزاء على الأعمال. وما هم عنها بغائبين، أي بل هم ملازمون لها لا يخرجون منها. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، ففي هذا تهويل لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولو كانت لها قريبة أو حبيبة مصافية، فكل مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها، والأمر يومئذ لله، فهو الذي يفصل بين العباد ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه والله أعلم.
وهذا أيضا ما ختم به ربنا سبحانه وتعالى السورة من بيان جزاء الناس وانصرافهم إلى دار الأبرار أو دار الفجار، فقال إن الأبرار لفي نعيم، وهنا عبر بالظرفية التي أحاطت بهم بنعيمها من كل وجه. وكذلك إن الفجار لفي جحيم، أيضا عبر عنها بالظرفية مع الذي أحاط بهم من كل وجه، إلا أنه سبحانه زاد في المعنى مع الفجار الصلي، الصلي الذي هو إحاطة النار بهم مع صليها صليهم لحرها وعذابها، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كله أيضا مع توكيد ما هم عليه من العذاب، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين، تفخيما لشأنه وأمره. ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس، أي كل نفس، لنفس أي لكل نفس شيئا، والأمر يومئذ لله، كما مر معنا في تفسير الفاتحة، مالك يوم الدين، الملك يومئذ الحق للرحمن، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وله الملك يوم ينفخ في الصور. نعم،
سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويل كلمة عذاب ووعيد للمطففين، وفسر الله المطففين بقوله الذين إذا اكتالوا على الناس، أي أخذوا منهم وفاء عما ثبت لهم قبلهم، يستوفونه كاملا من غير نقص. وإذا كالوهم أو وزنوهم، أي إذا أعطوا الناس حقهم الذي للناس عليهم بكيل أو وزن، يخسرون أي ينقصونهم ذلك، إما بمكيال وميزان ناقصين، أو بعدم ملء المكيال والميزان أو نحو ذلك. فهذه سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم. وإذا كان هذا الوعيد على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان، فالذي يأخذ أموالهم قهرا أو سرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين. ودلت الآية الكريمة على أن
ودلت الآية الكريمة
على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له، يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات، بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات. فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج، فيجب عليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجج التي لا يعلمها، وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو. وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واحتسافه، وتواضعه من كبره، وعقله من سفهه. نسأل الله التوفيق لكل خير.
لا إله إلا الله. هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على تفسير سورة المطففين، والجمهور على أن سورة المطففين مكية، وقال بعضهم هي مدنية، وقال آخرون نزلت بين مكة والمدينة. والمكي والمدني على الصحيح مرجعه الزمان ولفظه المكان. فالمكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. وهنا يبين ربنا سبحانه وتعالى خطر التطفيف في الكيل والميزان، وهو البخس في الوزن والكيل، بمعنى أن الإنسان إذا كال للناس أو وزن لهم يخسر وينقص في الوزن وينقص في المكيال. فقوله كالوهم أو وزنوهم، أي كالوا للناس أو وزنوا للناس، هذا هو المعنى الذي يدل عليه قوله سبحانه وتعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فقوله الذين إذا اكتالوا كما بيّن الشيخ رحمه الله تعالى هذه المعاني التي ذكرها. والويل فسره بأنه كلمة عذاب ووعيد، وهذا أعم مما جاء في حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أنه قال بأنها مرفوعا ويل واد في جهنم. ويذكر المفسرون هذا عند هذه السورة وعند تكرر كلمة ويل، وهذا الحديث فيه ضعف، وتفسيرها بالوعيد الشديد هو الأعم والأحسن. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى مما تدل عليه الآية ويدخل في سياقها التطفيف في العلم والتطفيف في الحق والتطفيف في الحجج والتطفيف في المقالات التي تقع بين المتناظرين، لأنها قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج، وهذه العادة متخلفة في المنصفين وحملت العلم بحقه وأمانته، كما قال الشيخ كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما نظرت أحدا إلا رجوت أن تكون الحجة معه أو أن يغلبني، وكان يقول: ما نظرت أحدا على المغالبة. ومعلوم مناظرته مع إسحاق بن راهوي في إيجار بيوت مكة ورجوع كل واحد منهما إلى قول الآخر. وماذا عن الشافعي رحمه الله تعالى؟ لكن الشافعي نفسه هذا الذي رجع إلى قول خصومه في بعض مسائل العمليات، كان صارما في الحق الذي لا يقبل المساومة والمناصفة، وهو ما يسمى بالمسلمات وما يتعلق بأصول الدين. ومناظرته لحفص الفرد الجهمي في مسألة خلق القرآن معروفة، حتى أنه لما قرره بمسألة خلق القرآن قال: كفرت يا حفص، كفرت يا حفص. وهذا مذكور على كل حال في كتب الاعتقاد والتراجم، وهذا مما يسمى بالتفسير الإشاري بضوابطه الشرعية المعروفة، ومر معنا في درس البارحة لمن كان حاضرا له في المواهب الربانية من الآيات القرآنية للشيخ السعدي رحمه الله تعالى أيضا شيء من هذا التفسير الإشاري. نعم، واصل.
ثم توعد تعالى المطففين وتعجب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه، فقال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر، وإلا فلو آمنوا به وعرفوا أنهم يقومون بين يدي الله يحاسبهم على القليل والكثير لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه. كلا إن كتاب
فضل. نعم، ألا يعلم ويعتقد ويظن هؤلاء المطففون الذين حملهم على تطفيفهم الاستخفاف باليوم الآخر، وهذا من جنس التعجب من حالهم وما هم عليه، أنهم مبعوثون لهذا اليوم العظيم الذي يجازيهم الله سبحانه وتعالى ويحاسبهم به على أعمالهم، والمعاني هذه ظاهرة. نعم.
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. يقول تعالى: كلا إن كتاب الفجار، وهذا شامل لكل فاجر من أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين لفي سجين، ثم فسر ذلك بقوله: وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، أي كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة. والسجين المحل الضيق الظنك، وسجين ضد
الظنك
الظنك، أحسن الله إليكم، والمحل والسجين المحل الضيق الظنك، وسجين ضد عليين، الذي هو محل كتاب الأبرار كما سيأتي. وقد قيل إن السجين هو أسفل الأرض السابعة، مأوى الفجار ومستقرهم في معادهم. ويل يومئذ للمكذبين.
هنا أيضا يعني ذكر الشيخ ما يتعلق بتفسير سجين، وقال في خاتمة قوله: هو أسفل الأرض السابعة، وهذا ما يذكره كثير من أهل العلم. وأن قوله: وما أدراك ما سجين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، أن هذا هو تفسير قوله سجين، وأن سجين هو كتاب مرقوم، أي كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة. وفسر ذلك بالمحل الضيق الظنك. ويزيد طائفة من المفسرين أنه أيضا مظلم، فتجتمع فيه هذه الصفات، وهي الظلمة والضيق، والذي يقع معه الظنك والحرج. وفسر كما قيل بأنه في الأرض السابعة الذي هو مآل أهل النار. نعم.
ويل يومئذ للمكذبين، ثم بين المكذبين بأنهم الذين يكذبون بيوم الدين، أي يوم الجزاء، يوم الجزاء، يوم يدين الله فيه الناس بأعمالهم،
يوم
يدين الله فيه الناس بأعمالهم. وما يكذب به إلا كل معتد على محارم الله، متعد من الحلال، متعد من الحلال إلى الحرام، أثيم، أي كثير الإثم. فهذا الذي يحمله عدوانه على التكذيب ويوجب له كبره رد الحق. ولهذا قال: إذا تتلى عليه آياتنا الدالة على الحق وعلى صدق ما جاءت به رسله كذبها وعاندها. وقال: هذا أساطير الأولين، أي من ترهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين، ليس من عند الله تكبرا وعنادا. وأما من أنصف وكان مقصوده الحق المبين، فإنه لا يكذب بيوم الدين، لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ما يجعله حق اليقين، وصار لقلوبهم مثل الشمس للأبصار، بخلاف من ران على قلبه كسبه وغطته معاصيه، فإنه محجوب عن الحق. ولهذا جوزي على ذلك بأن حجب عن الله كما حجب قلبه في الدنيا عن آيات الله. ثم إنهم مع هذه العقوبة البليغة لصالوا الجحيم، ثم يقال لهم توبيخا وتقريعا: هذا الذي كنتم به تكذبون. فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب الجحيم وعذاب التوبيخ.
فذكر لهم
ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب الجحيم وعذاب التوبيخ واللوم وعذاب الحجاب من رب العالمين، المتضمن لسخطه وغضبه عليهم، وهو أعظم عليهم من عذاب النار. ودل مفهوم الآية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة، ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات، ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه، كما ذكر الله ذلك في عدة آيات من القرآن، وتواتر فيه النقل عن رسول الله. وفي هذه الآيات التحذير من الذنوب، فإنها ترين على القلب وتغطيه شيئا فشيئا، حتى ينطمس نوره وتموت بصيرته، فتنقلب عليه الحقائق، فيرى الباطل حقا والحق باطلا. وهذا من بعض عقوبات الذنوب.
نسأل الله العافية والسلامة. في هذا التفسير لهذه الآيات أيضا، وهذه الوقفات من الشيخ رحمه الله تعالى بأحسن العبارات التي توصل إلى أصل المعنى وما يقع به صلاح العبد وتهذيب نفسه. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما تضمنته هذه الآيات من الفوائد، ووقف عند قوله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وأن هذا هو أعظم العذاب عليهم. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في طائفة من كتبه أن أعظم نعيم الدنيا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفته جل في علاه، وأن أعظم نعيم الآخرة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى والتلذذ به. قد روى البيهقي في المناقب في مناقب الشافعي أنه قال: لو لم يؤمن محمد بن إدريس بأنه يرى الله ما عبد الله، فمن حجب قلبه عن ربه في هذه الحياة الدنيا بعدم الإيمان به ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته فإنه محجوب عن الله سبحانه وتعالى وعن رؤيته في الآخرة. وبين أن مفهوم هذه الآية دل على أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى وينظرون إليه، وهذا أعظم نعيم الآخرة كما دلت عليه آيات أخرى من القرآن وتواتر فيه النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعني بهذا التواتر الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه أحاد الأرواح، وابن كثير في كتابه النهاية، والشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول، بما فيه غنية لطالب العلم في تحصيل هذا التواتر على أنه ليس شرطاً في الإيمان بأصول السنة وقواعدها عند أهل السنة. نعم.
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. قال الشيخ رحمه الله: لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقها، ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحها، وأن كتابهم المرقوم يشهده المقربون من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء، وينوه الله بذكرهم في الملأ الأعلى، وينوه الله بذكرهم في الملأ الأعلى. وعليون اسم لأعلى الجنة، فلما ذكر كتابهم ذكر أنهم في نعيم، وهو اسم جامع لنعيم القلب والروح والبدن، على الأرائك أي على السرور المزينة بالفرش الحسان، ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم وينظرون إلى وجه ربهم الكريم، تعرف أي الناظر إليهم في وجوههم نظرة النعيم أي بهاء النعيم ونظارته ورونقه، فإن توالي اللذة والسرور يكسب الوجه نورا وحسنا وبهجة، يسقون من رحيق وهو من أطيب ما يكون من الأشربة وألذها، مختوم ذلك الشراب ختامه مسك، يحتمل أن المراد مختوم عن أن يداخله شيء ينقص لذته أو يفسد طعمه، وذلك الختام الذي ختم به مسك، ويحتمل أن المراد أنه الذي يكون في آخر الإناء الذي يشربون منه الرحيق حثالة وهي المسك الأذفر، فهذا الكدر منه الذي جرت العادة في الدنيا أنه يراق يكون في الجنة بهذه المثابة، وفي ذلك النعيم المقيم الذي لا يعلم مقداره وحسنه إلا الله، فليتنافس المتنافسون أي يتسابق في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه، فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس الأنفاس وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال، ومزاج هذا الشراب من تسنيم وهي عين يشرب بها المقربون صرفا وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق، فلذلك كانت خالصة للمقربين الذين هم أعلى الخلق منزلة، وممزوجة لأصحاب اليمين أي مخلوطة بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة.
ها هنا أيضا فسر الشيخ رحمه الله تعالى آخر سورة المطففين وهي قوله: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وكلا عامة ما في سورة المطففين حمله المفسرون على أنها بمعنى حقا، وبعضهم يقول بأنها للردع، وهذا في مواضع وهذا في مواضع. وذلك أن الله سبحانه وتعالى في كثير من سور القرآن بل في عامتها إذا ذكر جزاء الأبرار ذكر جزاء الفجار، إذا ذكر جزاء الفجار ذكر جزاء الأبرار، وهذا هو منتهى ما ينتهي إليه الخلق عند الله سبحانه وتعالى. ووقع له ها هنا في تفسير قوله تعالى ينظرون، قال إلى ما أعد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم. هذه الآية على الأرائك ينظرون من الآيات التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية في الاستدلال على إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى في الآخرة. ومن المعلوم أنهم يقولون بأن النظر إذا لم يعد بشيء فإنه يدل على الفكرة والتفكر، وهنا لم يعد بشيء، لكن وجه القرينة التي لا تندفع في أن المراد هنا على الأرائك ينظرون أن المراد به النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، لأنهم قد صاروا من أهل الجنة ومن أهل الأرائك ومن أهل المنازل فلا ينتظرون شيئا. وفي هذا دليل على أن الحقائق الشرعية تنصرف إليها الحقائق اللغوية وتحكم عليها وتسيرها في مسارها. ثم ذكر الفرق بين قوله يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك مع قوله ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، وأن هذا باعتبار ما ينزله العبد من منازل عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فمنهم من يشربه صرفا ومنهم من يشربه ممزوجا، وكل بحسب منزلته ودرجته ورتبته عند الله سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى ومن أهل المنازل العالية، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نريد أن نكمل السورة اليوم، تستحملون قليلا. أكمل يا أبا عبد الله.
تمام شيخ. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قال الشيخ رحمه الله: لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء المؤمنين وذكر ما بينهما من التفاوت العظيم، أخبر أن المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين ويستهزئون بهم ويضحكون منهم ويتغامزون بهم عند مرورهم عليهم احتقارا لهم وازدراء، ومع هذا تراهم مطمئنين لا يخطر الخوف على بالهم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم صباحا أو مساء انقلبوا فكهين، أي مسرورين مغتبطين. وهذا من أعظم ما يكون من الاغتراب.
مغتبطين. مغتبطين.
أحسن الله إليك. أي مسرورين مغتبطين. وهذا من أعظم ما يكون من الاغترار أنهم جمعوا بين غاية الإساءة والأمن في الدنيا، حتى كأنهم قد جاءهم كتاب من الله وعهد أنهم من أهل السعادة، وقد حكموا لأنفسهم أنهم أهل الهدى، وأن المؤمنين ضالون افتراء على الله وتجرؤا على القول عليه بلا علم. قال تعالى: وما أرسل عليهم حافظين، أي وما أرسلوا وكلاء على المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم حتى يحرصوا على رميهم بالضلال، وما هم منهم إلا تعنت وعناد وتلاعب ليس له مستند ولا برهان، ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم. قال تعالى: فاليوم، أي يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون، وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون. والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة على الأرائك، وهي السرر المزينة، ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي هل جوزوا من جنس عملهم؟ فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال، ضحك المؤمنون منهم في الآخرة ورأوهم في العذاب والنكال الذي هو عقوبة الغي والضلال. نعم، ثوبوا ما كانوا يفعلون عدلا من الله وحكمة، والله عليم حكيم.
الله أكبر. نعم، وهذا ما ختم به تفسير سورة المطففين، وما أعده الله سبحانه وتعالى أيضا للمجرمين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وهذا حالهم في هذه الحياة الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة، فيجازون بجنس أعمالهم في الآخرة. فليتأمل العبد وليتفكر إلى منازله، ومن يخالط ومن يجالس ومن يحب ومن يقرب ومن يبعد، وأن المشاكلة إن لم تكن في الخير فهي من أضر الأمور على العبد. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.